مساء الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازج ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جوبا والنشرة بالإنجليزية. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعين نشرتنا الإخبارية. مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافقة 18 من يونيو للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مقاطعة تويتش بولاية سواراب. مقتل قس كونغولي في يامبيو. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في قتال عشائري في مقاطعة رومبيكا الشرقية. والمجلس الإسلامي يناشد الرئيس كير بالتوسط لحل الخلاف بين أطراف النزاع في السودان. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. قالت السلطات المحلية في مقاطعتي تويتش بولاية واراب وميوم بولاية الوحدة يوم الأحد أن شباباً مسلحين من مقاطعة ميوم هاجموا الأسبوع الماضي مخيماً للماشية في منطقة مجوكنون، مما أدى إلى اشتباكات أودت بحياة 4 من السكان المهاجمين و3 شبان محليين. وقال سومين أغويك محافظ مقاطعة تويتش لراديو تمازج الأحد أن المهاجمين من مقاطعة ميوم نهبوا أكثر من 100 رأس من الماشية، ولكن تم استرجاعها لاحقا بعد معركة بالأسلحة النارية. وأوضح أنه تم قتل 10 أبقار بالرصاص، لكن أصحاب الماشية تمكنوا من إنقاذ جميع ماشيتهم. وأضاف أن 3 شبان من مخيم الماشية أصيبوا بجروح خطيرة وعثر على 4 من المهاجمين مقتولين على الأرض.
من مجموعة مسلحة من ميوم كاونتي عدد كبير جدا يوجد يوم 13 يوم 14 بالليل ساعة واحد ده يوم 13 ليوم 14 كلام ده أصل صباح ساعة واحد شوك يعود أقل مجموعة في مراهي هناك في مجونون بومة تعمل يوين بيام بالليل يوين شال هيتو بكتب عدد كبير 1100 وواصل فيه تباكات داك المراه ذاته قتل تقريبا 10 أبوغاد وشال أبوغاد ناس الشباب هو كان في أبوغاد شاكل معهم لحد صباح يوم أول مباري يوم 14 صباح يعو قدروا ورجعوا أبوغاد.
وفي سياق متصل قال المحافظ أجويك أن الوضع الأمني العام في بقية أنحاء المقاطعة هادئ باستثناء الهجوم الذي وقع في 11 يونيو من قبل شباب مسلحين يشتبه في أنهم من أبيي والذي أدى إلى إصابة 3 صيادين من جاك واتش. من جانبه أكد لوكا شيري محافظ مقاطعة ميوم الهجوم الأخير على مخيم الماشية وقال أن قوات الأمن ما زالت تبحث عن الجنات. وقال ما حدث في 13 يونيو هو أن مجموعة من الشباب المسلحين من جانبنا في مقاطعة ميوم هاجمت مخيم للماشية في مجوكنون في مقاطعة تويتش واستولت على الماشية. وأوضح أن أصحاب الماشية تمكنوا من قتال المهاجمين في اليوم التالي واستعادوا مواشيهم من المجرمين. وأكد أن خلال الاشتباكات قتل 4 مجرمين وأصيب 3 شبان من مربي الماشية. وقال شيري أن الوضع الأمني مستقر لأن قائد الجيش عند سماعه بالهجوم نشر قوات الأمن على حدود المقاطعتين للقبض على المجرمين.
في مجموعة من المجرمين من مقاطعة ميوم قاموا ماشي عم لحق في منطقة بتاتوج في مالي سمو مجنون ماشي شال بقر بالليل أول ساعة واحد بالليل لكن أصبح صباح يوم 14 الناس البقر جاء بقر من يتا مجرمين وقتل 4 نفر من المجرمين ومجرمين جرح 3 نفر من الناس بتاع المراه.
كشفت الشرطة في يامبيو عاصمة ولاية قرب الاستوائية عن مقتل قصا إنجيليا من جمهورية الكونغو على يد جاره. وقال القائم بأعمال مفوض شرطة الولاية اللواء إسحاق عبود ويليوم أن القس البالغ من العمر 21 عاما والذي يدعى باسكا من سيان فلوري تعرض للطعن حتى الموت على يد رجل يدعى دومينيك جوزيف بافوكا. وقال الجنرال عبود أنه وفقا للتحقيقات الأولية فأن حادثة القتل نتج عن سوء تفاهم بعد أن ذهبت زوجة بافوكا إلى القصة وطلبت منه أن يصلي لها من أجل أن تحبل.
الزول المعدون ده هو قسيس الكنيسة والزول التعني ده هم كان ساكنين ذاته في حلة سوا فيه فهوش سوا معه فتعني بسكين وأرضاه قتيلا بل الحاجة اللي حصل في نفس الليلة ذاك الساعة 9 فجي سلاح وله مستشفى فتعنا البلاغ وقبضنا على الزول التعني ده اسمه دومينيك جوزيف بافوكا.
وقال الجنرال عبود أنه تم القبض على القاتل وسيواجه القانون. ودعا مواطني يامبيو على التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن أي حالات تتعلق بالجريمة لأن معدل الجريمة أخذ في الارتفاع. نشرة الأخبار مستمعين نقرأها لكم من راديو تمازج. ألقت الشرطة في ولاية البحيرات القبض على شخصين يشتبه تورطهم في نزاع عشائري أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية في مقاطعة رومبيك الشرقية. ووقع قتال عنيف بين عشيرتي بانيار وبانغوب في مخيم ألاو جاروين للماشية يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث باسم الشرطة بولاية البحيرات الرائد إليجا مابور ماكويتش لراديو تمازج نهاية الأسبوع أن الاشتباكات اندلعت بعد خلاف بين شابين إلا أن أحدهما نصب كمينا واعتدى على الآخر عندما كان ذاهبا لرعاية بقرته. وأضاف لقد حصل الضحية على مسدس وبدأ في إطلاق النار لكنه قتل. انتشر القتال حتى أصيب العديد من الأشخاص الآخرين بجروح. وقال الرائد مابور أن الحكومة تدخلت بإرسال قوات للتوجه لسيطرة على الوضع وتمكنت من القبض على 2 من المشتبه بهم. وطالب شعب ولاية البحيرات تجنب استخدام الأسلحة غير المشروعة. ومن جانبه أكد المدير الطبي لمستشفى رومبيك الحكومي الدكتور تيران ميديت إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال الاشتباكات يتلقون العلاج في المستشفى. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو وتمازج. تعرضت قافلة مكونة من 4 شاحنات تنقل مواد الإغاثة المخصصة لطعام أطفال المدارس للسرقة من قبل مهاجمين مسلحين في مقاطعة ليكوانغولي بدارية البيبور الكبرى يوم الجمعة. وقال وزير الإعلام أوليو أكوير نيالوس لراديو وتمازج أن القافلة قادرت مدينة بيبور في وقت مبكر من يوم الجمعة لتوصيل المساعدات وتعرضت لكمين. وبين أن المهاجمون نهبوا كمية غير محددة من المواد الغذائية والممتلكات الشخصية مثل الهواتف والأموال الخاصة بموظفي خدمات الإغاثة الكاثوليكية الذين كانوا على متن الشاحنات. وأدان الوزير الهجوم وقال أن التحقيقات جارية وسيتم القبض على المتورطين. قالت الشرطة في يامبيو عاصمة ولاية قرب الاستوائية أن أحد موظفي منظمة الرؤية العالمية أصيب عندما هاجم مجرمون منزله ونهبوه ليلة الجمعة. وقال القائم بأعماله قائد الشرطة اللواء إسحاق عبوت ويليام لراديو تمازج أن ماريو بيل البالغو من العمر 48 عاماً تم نقله إلى مستشفى جوبا لتلقي المزيد من العلاج بينما لا يزال المجرمون 4 طلقاء. وقال اللواء عبوت ويليام في يوم الجمعة الساعة 7 مساء هاجم 4 مجرمين منزل شخص يدعى ماريو بيل في حي ملكية وأطلقوا النار على يده اليمنى. وأوضح مسؤول الشرطة أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى محلي لكن تم نقله مؤخرا إلى جوبا لتلقي المزيد من العلاج. تمكنت السلطات في مقاطعة فشلا بتسليم 4 أطفال اختطفهم مجرمين من لون نوير إلى عائلتهم في بلدة بيبور وذلك يوم الجمعة. ومن بين الأطفال 4 فتاتان تبلغان من العمر 7 و9 أعوام وتم تسليمهم إلى السلطات المحلية في بيبور من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وقال وزير الإعلام أوليو أكوير نيالوس لراديو تمازج الأحد أن الأطفال في صحة جيدة وأعرب تقديره للسلطات المحلية في فشلة إنقاذ الأطفال. ومن جانبه أكد أوثو أوكوتي محافظ مقاطعة فشلة الجنوبية عملية التسليم وقال أنه تم إنقاذ الأطفال المختطفين بعد تفاوضهم مع السلطات الإثيوبية. وقال لقد أنقذنا هؤلاء الأطفال 4 من إثيوبيا وسلمناهم إلى بيبور عبر اليونيسيف يوم الجمعة.
كان الناس لما الناس لو جاء ماجي في تجارة اللي كان ولا كانوا من أي أمر وجم بينك وسيلو يال يال لما مرة بيجا من فاتو لاري تجارة إثيوبيا هناك يال يال ده لقاو هناك سو يال ده نحن تصل لما الناس في إثيوبيا يال ده رجعوا لنا سو أنا سلت مشغول يا ده لاري يال ده أنا شيلو لاري في بور من بور لفي بور سو يوم جمع الفرد يوم وصلوا في بيبور.
والخبر الأخير بالنشرة ناشد الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان رئيس جنوب السودان سلفا كير مايارديت التوسط لحل الخلاف بين الأطراف المتحاربة في السودان لإحلال السلام والاستقرار الدائم. ووصف الشيخ عبد الله بوراتشا في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد بجوبا الرئيس بأنه الشخص المناسب للتوسط في الصراع في السودان. وأضاف أناشد الرئيس كير أن يكون له دور فعال في إحلال السلام في دولة السودان وجمع كافة أطراف الصراع في طاولة المفاوضات. وبحسب الشيخ بوراتشا فأن الصراع في السودان المجاور سيؤثر بلا شك على جنوب السودان لأن البلدين مرتبطان بأشياء كثيرة.
كما أناشد من هذا المقام طعام رئيس الجمهورية أن يكون له دور إيجابي في إصلاح الحرائق في جارنا الشقيق السودان الحبيب فإننا يعني نشعر بألم شديد كما يقول بشعب السودان لأننا شعب واحد في دولتين وتربطنا مصالح مشتركة جدا جدا وحريق السودان يعني حريق السودان.
ورحب الزعيم المسلم باللاجئين السودانيين في جنوب السودان قائلا أن على جنوب السودان أن يرد الجميل للشعب السوداني الذي استضاف السودانيين الجنوبيين الذين فروا إلى بلادهم بعد اندلاع الحرب في ديسمبر 2013. وأضاف أن السودان لعب أيضا دورا كبيرا في هذه الأزمة وفي تحقيق اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 والتي جلبت السلام إلى جنوب السودان. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جبا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجا. وفي مختصر تأخبار، يكاني طلبوا بمحاكمة مسؤولين الشارك في كلام تأراضي تمدارس في جوبا. جيت وقعوا قالي بيكون في انخفاض في أسعار المواصلات في جوبا بعد ما حكومة اتدخل. حركة في معارضة قبضوا قائد قوات الدعم السريع من جنوب السودان في ولاية وحدة. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتا كنا من راديو تمازوجا. ناشد في منظمة المجتمع المدني ومدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم المعروف بسيبو طلبوا من حكومة تا ولاية استوائية الوسطى قاليك لحسبوا مسؤولين الشارك في كلام تابيو تا أراضي التابي لمدارس لقطاع الخاص في مدينة جوبا. إدمون يكاني ونسو كلام دي بعد ما كان حاكم وزير التعليم العام كان تحمو بعض من مسؤولين في وزارة التربية والتعليم تا استوائية الوسطى مدير التربية في ولاية استوائية الوسطى شيريسيو زكريا لادو أريدو عن كلام تابيو تا أراضي تا مدارس لمستثمرين بعض من مدارس الثانوية في مدينة جوبا. يكاني ونسو كلام دي لصحفيين في مدينة جوبا في أسبوع الفاتة.
I would like to take this opportunity to strongly call upon His Excellency Governor of Central Equatorial State and the Minister of General Education and Instruction that they should handle the case of Superior Secondary School seriously. The issue of selling Superior Secondary School land to three private companies is a violation of the recent decision made in the Council of Ministers where state governments and local government and even national government officials were asked not to tamper with any land that is allocated for schools or allocated for health. And now we have seen the violation of the decision of the Council of Ministers in their eye on what happened to the land of Superior Secondary School, which was sold by the State Ministry of Education to three private companies. This must stop, and this should not be allowed to go unpunished or not be held accountable. The people who are behind this act of tampering with the land of Superior Secondary School after the Council of Ministers should be held accountable. And this is real. Our eyes are watching at Your Excellency, Governor of Central Equatorial State and Honorable Minister of Education and Instruction. We want to see this case immediately sorted out. Otherwise, legal step will be undertaken.
في نفس الوقت في مقطع فيديو النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وزير التعليم العام أود دينغاشويل كلينغالي أمن بتخذ إجراءات القانونية ضد وزير التربية والتعليم في استوائية الوسطى في خطوة لو كان شيلو في حاجة الغالي بيو جيتا من أراضي التابعة لمدارس حول مدينة جوبا.
This has been going on. There is a resolution and I think we are taking legal action against the Minister of General Education because this has become too much. Here are the documents he has been issuing out, selling school from one school to another school. Juba Commercial is sold, now Sufir is sold, Juba Day is sold, so Malakia is sold, Gumba is sold. So every place a space for children, for education. And education is the future of this country. It has no value for our minister in Central Equatoria.
جيت وقعوا قالي شركات نجل أو تمواصلات في جوبا بيخفضوا أسعار تمن تمواصلات في داخل مدينة بعد ما كان حكومة دعموا وقود لإتنين شركات القالي بيساعدوا في كلام ده. Pacific Petroleum وشركة الوطنية للنفط والغاز دي اتنين ترمبات بنزين الحكومة ودي لومن قروش عشان قالي كلي أمن بيو بنزين بسعر 2700 جنيه جنوب السودان من مكان قالي بتلاتة 1700 جنيه جنوب السودان. جيميس دينغ مدير الشركة الوطنية للنفط والغاز ونسو كلام دي في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة جوبا في يوم اتنيني ألو كلين قالي شركة الاتنين دي بيساعد في كلام انخفاض تمواصلات في مدينة جوبا في فترة الجاية.
With our cooperation with government, we are bringing fuel at a subsidized price because we need them to give us exchange of local currency to hard currency, because any fuel that we are importing, we are bringing it in hard currency. So we are buying from Kenya government using hard currency, and we are selling it here at local currency. So whatever we sell, we put it in the bank, and bank change it for us in hard currency. Then we use that hard currency to bring in fuel. Another thing, government is also giving us exemption. We are not paying tax, and that is why our prices are low, because they are carrying, instead of us paying tax and calculated and put it on top of those prices, the prices will be high. So they cut out the tax, and we are paying the only cost of fuel and e-tax.
من جانب تتو كليمنت واني مدير محطة بترول شركة باسيفيك لبتروليوم في جنبو شركات في مدينة جوبا كلنغالي ومنشيلو خطوة لانخفاض تسعر تبيو بنزين وديزل لمساعدة تناس في منطقة إلاك الكلنغالي كتو بيغا في سافت ويل النسجة في يوم اللحطة.
The customers they are really happy, by the way. They are happy, in fact, because the price is at low price. That's why you can So we have a lot of jam here, traffic jam at the station, and in fact they are happy.
حركة الشعبية في معارضة في ولاية وحدة في أسبوع الفات دي كيلنغالي ومنسجنو قائد في قوات الدعم السري الشبه العسكرية السودانية اللواء شيخ جبريل تاب غاتويتش بتهمة الغالي وجيجندو شباب في منطقة ناك في مناطق الحدودية بين جنوب السودان والسودان. حسب كلمة مسؤولين غالي جنرال تاب الكان غالي في وقت سابق كان في قوات معارضة، لكن غالي وجنشق واندم لقوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وبعدك قوات دعم السريع السودانية بعد ما اشتباكات كان بدأ في السودان في يوم 15 في شهر 4 في سنة 2023. رائد كاربينو يواي المسؤول عن كلمة إعلام في قطاع الثاني في جيش الشعبي في معارضة أكدوا عن كلام دي.
Actually, the senior officer from RSF, who is from paramilitary in Sudan, was apprehended by our forces in the border. The reason was trying to mobilize the South Sudanese youth to take to Sudan for fight alongside with RSF. That is the reason we apprehended that girl, and is now under custody of our command. Was in culture from the border. He was brought to the headquarters, Chapter 2 Tong.
رئيس حركة وقائد العام لحركة الشعبية تجيش تجنوب السودان الجنرال ستيفن بوي في نهاية أسبوع الفات رحبوا عن كلمة عضوية الجديد في مجموعة توموندي في نيروبي كينيا. مؤسس منظمة الشباب تجنوب السودان داك بوث رياك جاك في يوم الجمعة الفات كان علنو عن كلمة اندمام تتو لمجموعة بوي. أوس كان اشتغل في منصب رئيس جمعية الشباب تولاية وحدة في كينيا من في سنة 2018 ل 2023، ألو كمان كان رئيس القديم لجمعية الطلاب تجنوب السودان في كينيا من سنة 2014 2015. في لقاء مع راديو تتمازج في نهاية أسبوع الفرد جنرال بوي أكدو قالي أوليغو خبر عن كلمة إعلان واندمام بوث لحركة تتودي ألو رحبو ما كلام دي. وأن كلمة عملية السلام على سدي منقشار إكفوغو في نيروبي دي جنرال بوي كيلين قالي جيرو بطريقة كويس، لكن او اكيدو غالي ما اسمحو لكل ناس اللي شارك في محادثات دي غالي كلمه ما ونسو لوسائل الاعلام.
So today when I was in a meeting I just come out from the meeting and I got his message on the our WhatsApp forum of the movement, and I think, and also I asked the Secretary General of the SSPA, who told me that he talked to him and he even congratulated him, but he has not yet talked to me.
في نفس الوقت بوس كمان ونسو لراديو تتمازج أكدو عن كلمة اندمام تتو لمجموعة بويا. أسرة عميد مرحوم ماركو شولا كوي من حركة الشعبية في معارضة الكان كاتلو ما كلمت خلافات ما كلمت أراضي في حادث الكان حصل في يوم 9 في شهر 5 في مقاطعة نهر جور في ولاية غرب بحر الغزال طلبوا بتحقيق العدالة. كان كاتلو دابت الكبير دي في زمن تبادل نيران بين مجموع من شباب في منطقة روك روك دوين بايام بعد اشتباكات الكان حصل بينهم كلام تا جيتا تا عارد في منطقة تا أغوير في شريك تا مقار تا روك روك بياما كان قبدو أربع ناس المشتبهين الغالي من شارك في كلام تا مشاكل دي السجن من في سجن تاواو المركزي وغالي في انتظار لمحكمة في شهر دي جيميس ماجوك لوال أخو تمرهوم ماركو طلبو من حكومة وناس في مجتمع المدني غالي كلمون الدخل على رغم غالي في حاجة الوكلين غالي في تأخير في كلام تا محاكمة في كلام تجدية تا أخوتو دي وطلبو بعدالة في نفس الوقت مرة تمرهوم أيوين أيو مايوين طلبو من حكومة غالي كلي الدخل من جانب تتو منسخ تا منسمة تا سيبو في بحر الغزال ستيفن روبو موسى طلبو من اتنين عشيرة ديل غالي كلمون اتحدى في زمن الحكومة غاينو لكلام دي مواطنين في مقاطعة تامفولو في ولاية غرب استوائية طلبوا غليك لاينو محافظ الجديد في مقاطعة خطوة دي جاء في يوم الخميس الفادي في زمن تزيارة حاكم جنرال ألفريد فوتايو وموظفين الأمم المتحدة لمقاطعة تامفولو كانينو محافظ جون كومي من حركة الشعبية في معارضة في مرسوم الكان علينو مرئيس الجمهورية في سنة 2021 الكان وقفوا مع حاكم فوتايو في شهر الفاتحة. عدد من مواطنين الونس لراديو تتمازج تنين منهمون عبر عن كلمة غالك تتومون ما كلام الغالي منطقة هناك ما في فوقه مسؤول محافظ الغالي باعينو لكلمة تحديات التعدم أمني الارتكبو ما كلمة نحبو تأبقار مع ناس من ولاية بحيرات الجيران تومون فيكتور إسماعيل كيلنغالي كان حاصل حوادث تنحب تأبقار على عملو مع ناس من ولاية بحيرات في منطقة تامابورديت ومفولا الغالي كلام ديكان دير محافظ شنكلاينو فوقوا جون أبوكي مواطن تاني في مفولا كمان كلين غالي محافظ الكان وقفو دي كان مقدر شنعينو لكلام تتحديات تنحب تأبقار الجهاسل في منطقة هناك علو وصفو غالي لأنه هو شعب السكر المقدر حلو مشاكل دي ردن لكلام تا دعوة على عملو مع ناس من مجتمع تامفولو حاكم فتايو كيرنغالي حكومة ولاية بعينو مسؤول جديد في منطقة هناك قريب دي علو طلبو من مواطنين غالي كلمون كون اندو صبر في زمن علوان غاينو لكلام دي مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقرة الفات تابعتم نشرتنا بعربي جوبا. أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamas today, Tuesday, 18th of June, 2024. But first, here are our headlines. South Sudanese RSF machinery commander arrested by SPLA-IO in Unity State. RSF Darfur commander killed in Al-Fashir. Heavy rains wreak havoc in Toi North. Juba transport fares to reduce as government introduced subsidies fuel. Bandits loot a train convoy in Lokangule County of Greater Bibor Administrative Area. And now, the news in detail. The Sudan People Liberation Army in opposition SPLA-IO in United States last week arrested a missionary South Sudanese commander of the Sudanese Paramilitary Rapid Support Forces, Major General Sheikh Jibril Tab Kerjeg, for recruiting youth at the border area between South Sudan and Sudan. According to officials, General Tab, who earlier was with SPLA-IO but defected to the SSPDF, joined the Sudanese RSF after war erupted between the latter and the Sudan Armed Forces on 15th of April 2023. Observers say that many South Sudanese who had sought refuge or were domiciled in Sudan before the war joined the conflict and are fighting on either side. Major Carbino Yai Pasali, the SPLA-IO Sector 2 Information Officer in Tonji Containment Area in United States on Monday confirmed the arrest of General Tab to Radio Tamazij and said he was apprehended last week along at the South Sudan border for mobilizing people to join RSF to attack SAF positions in the Hejilij oil field.
Yes, the senior officer from RSF, who is from paramilitary in Sudan was overrun by our forces in the border. The reason was trying to mobilize the South Sudanese youth to take to Sudan for fight alongside with RSF.
A senior commander of the paramilitary peace support forces, RSF, has been killed during a battle around Al-Fashir, the capital of North Darfur State, the Sudanese Armed Forces said on Friday. Ali Yaqob Jibril, who was under U.S. sanction, was killed during fierce fighting between the East Forces and the Joint Forces of South of the city. Ali Yaqob was a leading commander for the RSF in the Central Darfur sector. He has been trying to seize Al-Fashir city since May 10. Social media platforms have affiliated with the Sudanese army shared videos showing Jibril's body surrounded by soldiers of joint forces. According to the statement, the Sudanese army also destroyed and seized dozens of compact vehicles from the RSF forces. You are listening to the English News on Radio Tamazight. More than 9 villages have been flooded following the heavy rains in Tony North County of Warab State over the weekend. County Commissioner Kurkoja Gany said the rains had displaced thousands of residents, exposing particularly the children and elderly. Gany told Tamazight that on Saturday, the displaced were in dire need of food, shelter, and medicines as they were exposed to cold weather and mosquitoes. The commissioner said his government had alerted the people to evacuate to the high and dry grounds, adding that there was no humanitarian intervention yet because the heavy rains were continuing. The family of the late Brigadier General Marco Chola Kwey of the Sudan People Liberation Army in opposition SPLI, who was killed over the land dispute on 9 May in Jur River County in Western Barkazal State, are calling for justice. The senior officer was killed during an exchange of fire between a group of youth from Rojirojdong Payam after they clashed over a piece of land in the area called Agor east of Rojirojdong Payam headquarters. Following the incident, four suspects were arrested and jailed at Wau Central Prison, waiting trial which is scheduled to take place within this month. Expressing worry over the delay in the trial of the suspects, the brother of the deceased described the delays as an obstruction to justice. James Majog Lualchol called on the government and civil society to intervene, although there is an ongoing local community dialogue over the matter. A Sudanese political analyst, Isamuddin Khaider, has tied the implementation of the United Nations Security Council resolution to lift the rapid support forces siege on Al-Fashir in Sudan's North Darfur state to the international community's ability to exert pressure on the warring parties in Sudan. The UN Security Council passed a resolution on Thursday, introduced by Britain, calling for the end of the siege imposed on Al-Fashir by RSF and the cessation of the intense fighting that has been ongoing since May between the Sudan Armed Forces and RSF that has resulted in hundreds of deaths and displacement of the thousands of civilians. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Transporters in Juba on Monday are set to reduce transport fares across the city as the government gave fuel subsidies to two bulk fuel supply companies. Pacific Petroleum and National Oil and Gas Company are the two petrol stations contracted by the government to sell both petrol and diesel at 2,700 SSB per litre as opposed to 3,700 SSB in unsubsidized petrol stations.
So whenever they come, they need to abide to the rule of law and get services at the subsidized price as initiated by government. It has been initiated and supported by the government. And we are thankful to our government. They are caring for their citizen, and this fuel is for our citizen to use on their cars. We are not allowing the jerrycans, and we are not allowing the drums to take fuel. We are just taking it from farm to the tank of different means of transport.
Speaking to reporters in Juba, James Deng Malim, the managing director of National Oil and Gas Company, said his company and the Pacific Petroleum have been contracted by the government to supply fuel at a lower price and have been given hard currency to import petrol and diesels, and they have been exempted from paying taxes. Mvolo County residents demand the appointment of the new commissioner. The call was made last Thursday during the visit of the Governor General Alfred Fotio Karaba and the United Nations staff to Mvolo County. Commissioner John Kumu of the Sudan People Liberation Movement in opposition, SPLIO, was appointed in 2021 by the presidential decree and was suspended by Governor Fotio last month. Cross sections of the residents have told Retamoji that they are worried as they have been without commissioner for a long time, yet sometimes face challenges of insecurity perpetrated by the elements from neighboring Lake State. Victoria Hamid Ismail said there are incidents of cattle raiding by people from Lake State in Mapurdid and Mvolo, which requires a commissioner to tackle. The Secretary General of the Islamic Council of South Sudan has appealed to the South Sudanese President Salva Kiir Mayardit to mediate to resolve the dispute between the warring parties in Sudan to bring peace and lasting stability. Speaking to the Mosque on Sunday in Juba, Sheikh Abdallah Baraj described the president as the right person to arbitrate the conflict in Sudan. According to Sheikh Baraj, conflict in neighboring Sudan will undoubtedly affect South Sudan because the two countries are bound together by many things. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. A convoy of four trucks transporting relief food intended for feeding school children was robbed by armed assailants in Greater Bibora Administrative Areas, Lukwangule County, on Friday. Greater Bibora Administrative Area Information Minister Uleyo Akwer told Rotamik that the convoy left Bibora town early on Friday to deliver aid when it was ambushed. Minister Uleyo condemned the attack and said investigations were being carried out and that those involved would be arrested. The Ministry of Livestock and Fisheries in South Sudan's Upper Nile State reported that approximately seven counties in the state have reported an outbreak of diseases among livestock amid the absence of vaccinations normally provided by the UN's Food and Agriculture Organization, UNFAO. Mzemelo Jok, the State Minister of Livestock and Fisheries, told Ratamos last week that reports from livestock infections have been confirmed in the counties of Maiwut, Longchuk, Rang, and Maban, among others. The residents of the Eastern Equatorial State Capital Torita have been urged to regularly and voluntarily donate blood to save lives. The call was made by health officials during a celebration to commemorate the World Donor Blood Day in Torita last Friday, during which the South Sudan Red Cross local branch awarded certificates to 17 young men and women for saving lives through blood donations. The administration of Torita State Hospital also provided 50 kilograms of maize flour and 8 liters of cooking oil to some regular blood donors. Fanan Spiglesias Ogina, the manager of South Sudan Red Cross in Torita, said the day is to recognize the efforts of volunteer blood donors who have saved millions of lives across the globe and get people to donate blood. You are listening to English News on Radio Tamazuj. The UN Food and Agriculture Organization, UNFAO, in partnership with the Lagos State at the weekend, launched the distribution of the vegetable seeds, maize and sorghum seeds, and fishing kits comprising hogs and monofilaments, and fishing nets to 3,000 households in Rumbek East County. William Mading, the FAO officer in charge of the distribution of the agricultural inputs in Rumbek East County, lauded the state government for facilitating the exercise. He said UNFAO is implementing a resilience project to alleviate some of the crises in South Sudan. Dozens of residents of Jonglei State's capital Bor took to the street on Monday, demanding action against the rising cost of living. The peaceful protest, a sea of determined faces, was called to the government to make immediate action to address the economic crisis that has left many struggling to make ends meet. Amidst chants and placards, the protesters voiced their grievances from the delayed civil servants' salaries to the overtaxed small business. The protesters, some choosing to remain unnamed due to fears of reprisals, told Ratamoski that the delay in civil servants' salaries are exacerbating their hardships. A petition addressed to President Salva Kiir delivered through the Jonglei State Governor Mahaju Bill Turuk implored from the immediate interventions. The letter said, in parts, "We are suffering and starving. We can no longer afford food, medication, and school fees." Boldeng Bol of the Intrepid, South Sudan, told Ratamoski that the high cost of living was not just a local issue, but affected all the South Sudanese.
Well, apparently, the high cost of living is an issue that is affecting every South Sudanese. So, it is not a secret to the government, but you see, life is being done, you know, to improve the people's living standards. Because of this inaction of the government, our people are indeed suffering and starving. I want to appeal to the unity government to care for the people and address the underlying factors, such as the insecurity, corruption, the road inaccessibility across the country, improve salaries of public employees and protect and support local business. Protest is a constitutional right and in our country. So I appreciate the protesters today for the peaceful nature of protest that they have.
You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The chairman and commander-in-chief of South Sudan People Liberation Movement in Army, General Stephen Boyrol Young, at the weekend received a new member to his rebel outfit in Nairobi, Kenya. The founder of Senior Youth of South Sudan, Dag Bothria Kag, last Friday threw in his lot with General Boy Both served as the chairman of the United States Community Association in Kenya from 2018 to 2023 and was also a former chairperson of South Sudan Students Association in Kenya from 2014 to 2015.
Stephen Boy have went through a very difficult moment in our country's history, and my joining him in the peace talk is to lead the reconciliations of our people in South Sudan, of our people in the United States, that if Stephen Boy can forgive, what about the rest of the South Sudanese, what about the rest of the community in the United States and in South Sudan, that it can be done.
In an interview with Radio Tamas over the weekend, General Boy confirmed receiving a declaration by both joining his movement.
I was in a meeting, I just saw his message online that he has joined them, and he talked to the secretary of the movement, secretary of the secretary general of the SPM. So I think that is the declaration, I think. But I have not yet talked to him, but he talked to the secretary of the SPM.
On the ongoing peace talks in Nairobi, General Boy said he believes they are going well, but qualified that delegates are not allowed to speak to the media.
We are going on well, even though we have not reached a significant move, what is that we are not allowed to say anything until everything is clear. So I cannot tell you now what is what, and then so you wait until you get a clear message from the both parties.
The executive director of Anika Women's Association in Western Equatorial State Capital, Yambio, has called on the women folk to join business activities rather than depending on their husbands for sustenance. The call came after Anika Women's Association graduated 30 women and 10 young men who spent 4 months learning cosmetics and modern beekeeping through funding from the United Nations Mission in South Sudan, UNMISS. Speaking to Rata Masjid at the weekend, Yabanga Emila Gibson Hosea, the executive director of Anika, said the association, which was formed in 2016, has trained more than 200 individuals, especially women, in Yambio and Zara on cosmetics productions and beekeeping who are now doing businesses.
Ana deruori lana kanusuan mara yao asasta bet kanta mara mata geni besi beiden bitakta bitabo guzedeita bigulta bisena jat kunu mirazil kerazil ya provide later. Kanta lisa sikil mara zedali besi gisen ia jamini rajil ita gibeli nefsa bitak. Ana nusuan keda nagu minum. Keda namulu hajata lita bamulu beiden bitak. Iyao indu kei maleta. Guru salita gipetu baragan bitak. Iyao zatu bisaidu akar minali. Ita gisen minisidibe bitak.
And finally, the police in Lake State have arrested two suspects of a deadly inter-clan fighting that left one person dead and three others with gunshots wounded in Rombeke East County. The Fesia inter-clan fighting occurred between Banyijar and Pangop of Dwar section in Alaojirweng, Kitolkam last Thursday. The police spokesperson in Lake State, Major Elijah Mabor Makwaj, told Rata Masjid that the clashes erupted after disagreement between the two men. Major Mabor said the government intervened by sending in forces to go and control the situation, and they managed to arrest two suspects. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعينا تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان وفيها تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مرحبا أستاذ منصور علي عبيد، ممثل ودرامي سوداني، جزء من المؤتمر بتاع منظمة الاحتلال للحريات الدينية. يا مرحب بك.
أهلا وسهلا براديو تمازج، وأنا سعيد جدا أن أكون في ضيافتكم ونحن بنشارك في هذا المؤتمر الهام.
يا هلا بك. بدءا حدثنا عن يعني ما هي أسباب تنامي خطاب الكراهية في السودان؟
والله أسباب تنامي الكراهية في تقديري هي قديمة أولا، يعني قبل ما تكون معروفة ومحددة به زي ما هي، لكنها تزايدت في الفترات الأخيرة، ممكن يكون بسبب سياسات كثيرة تسببت فيها الحكومة وتسببت فيها المجتمعات وهكذا يعني. لكن هي أسباب ممكن تكون قديمة وراسخة تاريخيا، ولكنها تنامت في الفترات الأخيرة بشكل مريع ومخيف، يعني ممكن تكون قادرة للحاجة دي. لكن يعني في أسباب ممكن نسميها اقتصادية، في أسباب سياسية، في أسباب ثقافية، ودي الأهم، ولأن الأسباب الثقافية هي ممكن تولد بقية الأسباب نفسها. الإحساس بالتهميش بيدعو لأنه بيخلي الناس تعمل حركات احتجاج، وحركات الاحتجاج بتواجه بعنف مضاد من السلطات الرسمية وهكذا، وده بينمي وبيساعد في تطوير أو يعني زيادة الوتيرة بتاعت خطاب الكراهية في المجتمع. من الصعب زي ما قلت لك إنه أقوم أقول حدد لك أسباب كثيرة، لكن هي عموما على وجه العموم في أسباب ثقافية، في أسباب اجتماعية، في أسباب دينية، في أسباب اقتصادية، في أسباب متعلقة بالتنمية، دي كلها أسباب ساهمت في تنامي أو وجود خطاب الكراهية في السودان.
طيب شنو الحاجة اللي ممكن تكون هي مخرج بالنسبة لكم أنتم كدراميين من هذا المؤتمر؟
طيب نحن كدراميين يعني حقيقة نحن أولا في المؤتمر قدمنا ورقة إنه عن هي الورقة عنوانها دور الدراما في تنمية الوعي بالتنوع الثقافي ومناهضة خطاب الكراهية. فبنفتكر إنه الدراما عندها دور أساسي جدا في إنها تحسس الناس أو تلفت نظرهم أو تنبههم أو توعيهم بضرورة الاهتمام بالتنوع وإدارة وإحسان إدارة التنوع الثقافي في السودان، وإنه التنوع ده هو عامل ثراء أكثر من إنه هو عامل يعني تضاد بين هذه المجتمعات، إضافة إلى إنه الإحساس أو المعرفة أو الأويرنس بمسألة التنوع الثقافي دي هي بتقود لأننا نحن نعيد صياغة المجتمع في شكل حركة التغيير الاجتماعي المطلوبة من ضمنها أو من ضمن تفاصيلها خطاب الكراهية نفسه. فنحن مفتكرين الدراما هي أكثر الوسائل الممكن تخاطب الجمهور بشكل مباشر، وهي أكثر الوسائل السهلة الالتقاط، يعني إنها توصل الرسائل بسهولة للمجتمعات، حتى المجتمعات بغض النظر عن مستوى التعليم ومستوى الرقي والتحضر فيها. فالدراما عندها القدرة على الاختراق ده، وإنها قريبة جدا لوجدان الناس، وإضافة لأننا نحب نعتمد على يعني في المسرح نفسه بنعتمد وسيلة المسرح التفاعلي، وده مسرح بيتيح الفرصة للناس تتناقش حول الحاجات المختلفة، وممكن يقدر يوصلنا لنتائج أسرع من بقية الوسائل المختلفة.
طيب يا أستاذ، في يعني إذا نحن اتفقنا معك حول الدور الكبير الممكن تقوم به الدراما، لكن في اتهامات كبيرة للدراميين حول إنهم ساهموا بشكل كبير في انتشار خطاب الكراهية، إذا كان عن طريق المسرح، عن طريق النكتة، عن طريق البرامج اللي كانت بتقدم في الفترة بتاعت 30 سنة دي.
نعم، هو طبعا ده توظيف سالب للدراميين، يعني أنا لا أخفيك سرا في إنه يعني كثير من الفرق اللي كانت بتسعى لنا يعني تقدم صورة شائهة أو تسعى لأنها تفرق بين المجتمعات وتوصم بعض القبائل وبعض الناس بوصمات، ده كان جزء ذاته هو مخطط له من أجهزة عندها علاقة بالدولة بالنظام نفسه، وكانت بتسخر هؤلاء في إنهم يخلقوا الفجوات دي بين المجتمع. وحقيقة هي إنه أنا داري أقول لك إنه الفترة 35 سنة الفاتت دي كلها ما كان في حرص من الدولة، بل الدولة كانت سعت وفق منهج محدد لأنها تحدث الشروخات دي في المجتمع. والدليل المادي على القضية دي إنه الجنوب انفصل. أنا في تحضيري إنه الجنوب ده انفصل ثقافيا قبل ما ينفصل جغرافيا. يعني نحن كان ما بذلنا اي مجهود في اننا نوصل او نربط اللحمه بتاعت الجنوب والشمال, وده للاسف المهدد به بقيه الاطراف, يعني او الهوامش في السودان, وما الحادث في دارفور الان ولا في جبال النوبه ولا في النيل الازرق ولا في شرق السودان من حركات احتجاجيه كثيره جدا, ده ربما يؤدي اذا اتبع نفس المنهجيه بتاعت النظام السابق ربما تؤدي لتشظي المجتمع السوداني والشعب السوداني ده الى دويلات كثيره. فبنفتكر انه الدراميين اتهامك ده صحيح جدا, ونحن لا نبرئ نفسنا كدراميين رغم اختلافنا مع الناس اللي كانوا بيقوموا بالنوع ده من الاعمال, يعني مختلف معاهم فكريا وفنيا, مختلف معاهم في انهم هم يعني قدموا نفسهم لانهم او يعني قبلوا بانهم يقوموا بالدور ده بالدور النايت, قد يكون ما بقلة وعي منهم, لكن بنفتكر انه رغم ده كله انه في درامات تانية او في مجموعات تانية كانت بتقوم بادوار صحيح هي مضيق عليها ما كانت بتاخد فرصة في انها تقدم عروضها للناس, لكن في جوانب تانية في ناس كثيرين جدا جدا عندهم ما يستطيعوا أن يقدموه, لكن كانت الأبواب موصدة في طريقهم, وكان فيهم الأضواء كلها مسلطة على النوع ذاك من النوع اللي انت ذكرته ده, والسبب ده
هل تفتكر أنه دراما الداعي للتعايش السلمي وممكن نسميها دراما السلام هو يعني جزء كبير منه, يعني هو سبب من أسباب الوضع الحالي في السودان؟
نعم, هو ان احنا النوع ده من الدراما بنسميه الدراما التنموية او المسرح التنموي او كده, فده كان حقيقة مضيق عليه تماما, يعني كان يستخدم في نطاقات ضيقة جدا جدا وفق في خدمة المشاريع المحددة اللي هي كان بتتبناها بعض المنظمات وهكذا, لكن رسميا ما كان في إتاحة لفرص لإتاحة فرص للعاملين في النوع ده من الدراما. فغياب هذا النوع هو ممكن يكون ساهم في اننا نحن يعني كان بالامكان احسن من الوضعيه الحاليه دي, كان بامكان انه اذا الدراما وجدت الفرصه في انها تقدم منتوجاتها لجماهير الشعب السوداني اكيد كان ممكن تساهم مساهمه كبيره جدا جدا في اننا تفادينا الوضع اللي نحن هسه فيه. لكن خلاص احنا بفتكر انه الحرب ذاتها هي فرصه لان نحن نصفر العداد ونبني ننشد سودان جديد فيه قيم مختلفة, فيه الدراما تكون واحدة من العوامل أو يعني الركائز المفروض يعتمد عليها في إحداث التنمية وإحداث السودان ما بعد الحرب إن شاء الله.
طيب شنو الحاجة طرحتوا بيها من المؤتمر من أجل إنه الدراما تساهم في نبذ خطاب الكراهية؟
طيب المؤتمر هو موضوعه إن نضع استراتيجية لمناهضة خطاب الكراهية, والاستراتيجية دي فيها يعني أدوار للقيادات الدينية وفي أدوار للمجتمع المدني وفي أدوار للفنانين والإعلاميين والمثقفين. فنحن بنفتكر إنه في داخل الأدوار المخصصة للفنانين والمثقفين إنه الدراما هي حتكون عندها يعني القدح المعلى في إنزال هذا الخطاب أو إنزال الموجهات دي والاستراتيجية دي للشعب السوداني, والمساهمة بجدية وبفاعلية في إنه نوقف التيار الجارف لخطاب الكراهية المتنامي في هذه الأيام وخاصة بسبب ظروف الحرب وغيرها من الظروف. فنحن نفتكر أو نحن يعني متفائلين بأنه الدراما ممكن تعمل شغل كبير جدا جدا في تخفيض أو مناهضة خطاب الكراهية, وإنها تساعد الشعب السوداني بالعودة يعني للتعافي والمصالحات والاعتراف بالتنوع الثقافي والإثني ديني والجهوي وغير وكل من النوع ده. الدراما ممكن تكون عندها إسهام كبير جدا جدا حتقدمه في هذا المشروع الهام.
أكيد أنت من الدراميين الذين ساهموا في إنه أو حاولوا لنبذ خطاب الكراهية, شنو الرسالة بتاعتك اللي أنت ممكن توجهها للدراميين السودانيين, وشنو الرسالة ممكن توجهها للمجتمع السوداني من أجل وقف خطاب الكراهية؟
نعم, الرسالة الأولى للزملاء الدراميين إنه أنتوا طلائع التنوير والتثقيف والتوعية، عليكم الاطلاع بدوركم ده بالوجه الأكمل وإيلاء قضية الوطن الجريح يعني وشعبه اهتمام كبير من مجهوداتكم ومن مبادراتكم ومن عملكم. الرسالة الثانية للشعب السوداني إنه نحن مقبلين بمشيئة الله على 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 نهاية الحرب التي يعني أو نطوي سجل هذا، ونحن مقبلين على سودان جديد، سودان يعترف بالجميع، سودان يقوم على المواطن الحق يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، ودا السودان ده لابد انه نبنيه مع بعض كلنا، وبالتالي يعني لابد ان نسعى جميعا لاننا يعني نحافظ على وحدتنا شعبا وارضا، ونحافظ على 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 ارساء القيم اللي قامت من اجلها ثوره ديسمبر المجيده، الحريه والسلام والعداله.
شكرا لك يا استاذ، شكرا لك انت معنا في راديو تمازي.
مرحبا بكم، شكرا جزيلا، ونتمنى نتلاقى في اوقات ثانيه ان شاء الله.
ان شاء الله.
بقضيه اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعه نشرتنا الخاصه من السودان، اذا الى الاستديوهات.
مستمعي راديو تماثل الأعزاء، أهلا بكم أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات. أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان يوم 18 يونيو 2024. أبرز عناوين النشرة: مختل لاجئ وإصابة 4 في هجوم مسلحا بإقليم الأمهرة. نزوح جديد من الفاشر إلى الطويشة في ظروف إنسانية صعبة. ساسة ومحللون ينتقدون مقال السفير الروسي في السودان ويعتبرونه تدخلا ثائرا في الشأن الداخلي. الحرب تهدد السودان بمجاعة. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. قتلت لاجئة سودانية وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته عصابة مسلحة مجهولة الهوية على مجموعة من اللاجئين في إقليم الأمهرة الأثيوبي، مما أثار قلق المجتمع الدولي ودفع إلى تجديد الدعوات لحماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وقعت الحادثة مساء يوم الأحد على طريق الكومة، حيث احترضت مجموعة مسلحة طريق اللاجئين وأطلقت النار عليهم دون سابق إنذار، مما أدى إلى مقتل عديل أحمد إسماعيل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة وخطيرة. يعيش اللاجئين السودانيين في أثيوبيا ظروف مأساوية، حيث يعاني من نقص الغذاء والماء والأدوية، بالإضافة لانعدام الأمن المستمر، كما تزايدت حوادث الاحتداء والقتل والنهب التي تستهدف اللاجئين في مختلف أنحاء أثيوبيا، مما دفع العديد منهم إلى الفرار من مخيمات بحثاً عن الأمان. وطالبت سارة جعفر المتحدثة باسم اللاجئين العالقين في إحدى القابات في حديثها لراديو تمازج المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، مؤكدة أنهم لا يطالبون بأي شيء آخر.
الليلة أولادنا طلعوا عشان يجيبوا مويا، عشان يجيبوا مويا انضربوا في الشارع، انضربوا عشان شنو؟ عشان منو؟ عشان يجيبوا مويا لأولادهم. أخبرنا الوضع بقى سيء صراحة، المنظمات ما قادرة تعمل لنا حاجة، الوضع بقى أسوأ من سيء. إحنا بعد كده وصلنا لحد إن أي حاجة من أي زول، خلونا نرجع بلدنا، ما عايزين أي شيء من أي زول. الناس بقت تموت من غير اي سبب، ما في زول هنا عنده قريش، ما في زول هنا عنده حاجه، الناس ما قادره تاكل اصلا عشان يطلع عليهم الشفت يضربهم.
كما عبرت عن غضبها الشديد تجاه المنظمات الدوليه لتجاهلها مطالب اللاجئين وعدم اتخاذ اي اجراءات حقيقيه لتحسين اوضاعهم. دعت اللاجئين السودانيين والمنظمات الانسانيه والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف الهجمات المسلحه على اللاجئين وتوفير حمايه لهم، كما طالبت بتحسين أوضاع المعيشية في المخيمات وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. تعد حادثة مقتل اللاجئ السودانية وإصابة 4 آخرين في أثيوبيا مأساة إنسانية جديدة تضاف على معاناة اللاجئين المتزايدة، وتلقي هذه الحادثة الضوء على حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات دولية حازمة لحماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان كرامتهم الإنسانية. يخيم
الحزن على أجواء عيد الأضحى المبارك في وسط دارفور، حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية صعبة تفخمت مع حلول فصل الخريف وارتفاع أسعار السلع الإنسانية. تعاني الأسر من تفكيك بسبب النزوح واللجوء، بينما يواجه من بقى في المنطقة تحديات اقتصادية وصحية جسيمة. عبر العديد من المواطنين مدينة دالنجي حاضرة الولاية عن استياءهم من القلاء الفاحش الذي طال كافة السلع، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. فقد صرح المواطن أحمد حمدان لراديو تمازج بأن أسعار الأضحية ارتفعت بشكل كبير، مما جعل شرائها صعب على أغلبية الأسر.
جانا العيد والودي صعب والمعيشة صعب. زمان عيد الأضحى زي ما قال الواحد يعني تلقى في كل بيت خروف مربوطة ودهية ما شاء الله وكذا في كل بيت، لكن هسي نادر جدا كونه تلقى خروف مربوط في بيت. نسبة لودي الراهن الظروف المعيشية والودي صعب وكذا.
وعلى الرغم من الظروف القاسية إلا أن الأمل بالسلام والاستقرار لم ينطفي في نفوذ أهالي وسط دارفور. فقد دعا الناشط علاء موسى في حديثه لراديو تمازج إلى الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتحقيق السلام بدلا من العنف. كما أكدت المواطنة إكرام جبريل على ضرورة التكاتف ونفذ خطاب الكراهية لبناء مجتمع يسوده السلام والمحبة. يناشد أهالي وسط دارفور كافة الجهات المعنية العمل على خفض الأذعار وتحسين القدرة الشرائية وتحقيق السلام والاستقرار وتوفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين. يمثل عيد الأضحى فرصة للتأمل والتضامن، ونأمل أن يعم السلام ربوع السودان قريبا وأن ينعم جميع شعوبه بالخير والرخاء. مقال السفير الروسي في السودان أندري تشير نوفوال انتقادات شديدة من قبل الساسة المحللين السودانيين، واحتبروا فيه أنه يمثل تدخلا ثافر في الشأن الداخلي ويفتغر إلى اللغة الدبلوماسية، كما أنه منحاز لأحد طرفي الصراع في البلاد. في مقاله اتهم السفير الروسي القوى السياسية وخاصة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم بأنها أجعلت الحرب في البلاد، بينما أشاد بدور الجيش السوداني. واحتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير في منشور على الفيسبوك أن هذا المقال يمثل تدخلا ثافرا وغير مقبول. وأضاف الدقير أن وصف السفير للجيش بأنه يظل العقبة الكدودة في طريق ما يسمى بالتحول الديمقراطي هو إشارة مكراة تستنبط إشادة وتشجيع للجيش على البقاء عقب في طريق التحول الديمقراطي. كما انتقد الدقير بشدة اتهامات السفير الروسي للقوى المدنية الديمقراطية، وصفها بأنها عميلة مأجورة للقرب تزعى للوصول إلى الحكم. وصف الدقير هذه الاتهامات بأنها تطاول وتجاوز كل الحدود وتعدي على الحقيقة، مؤكدا أن القوى الديمقراطية السودانية تدعو في كل مواثيقها المشتركة إلى سياسة خارجية متوازنة تقوم على رعاية المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات. وشدد الدقير على أن القوى الوطنية السودانية ظلت تناضل ضد أي تدخل خارجي من أي دولة كانت يزعى لتوفير حماية الأنظمة الاستبدادية والحكم الشمولي في مواجهة حق الشعوب في الانتقال الديمقراطي. ودعا الدقير كل دول العالم للامتناع عن أي أفعال أو أقوال تساهم في زيادة اشتعال النار الحرب في البلاد وتوسيع رقعتها، كما رحب بكل الجهود الدولية والإقليمية الساعية لمساعدة في وضع حد لها ومعالجة الكارثة الإنسانية وتحقيق آمال الشعب التي عبر عنها من خلال الثورة ديسمبر المجيدة. ومن جانبه احتبر الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز في حديثه لراديو تمازج أن تصريحات السفير الروسي افتقرت للكياثة واللباقة الدبلوماسية. وأضاف عبد العزيز أن السفير الروسي تبنى ودون مواراة وجهة نظر أحد أطراف الحرب في السودان وسعى للتدخل في الشأن السوداني بشكل يفتقر للباقة. كما انتقد عبد العزيز قيام السفير الروسي بتوجيه اتهامات لا أساس لها للقوى المدنية الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الأمر واضح لكل من يتبع الشأن السوداني ويعرف من أجعل الحرب ومن يسعى لاستمرارها. رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم والشبكة الشبابية السودانية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لفك الحظر عن مدينة الفاشر في إقليم دارفور. أشاد التقدم بالنقاط الإيجابية في القرار والتي تشمل مطالبة قوى الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر والدعوة لوقف فوري للقتال في مدينة وانسحاب جميع المقاتلين وحماية المدنيين والسماح لهم بمقادرة المدينة إلى مناطق آمنة وفتح معبر أدري الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية. ودعوت جميع الأطراف الخارجية للامتناع عن التدخل التي تؤجج النزاع، وتأكد على ضرورة تنفيذ إعلان جدة، ودعوت أطراف الصراع لوقف الفوري للعدائيات والالتزام بالحل السلمي للنزاع. شدد التقدم على ضرورة وضع السلاح جانبا والالتزام بالحوار لإيجاد حل سلمي عاجل للصراع، وأكدت أن المثال للسلام مستدام في السودان يمر عبر استكمال ثورة ديسمبر المجيدة وعدم السماح بإجهاضها. من جانبه رحب القيادي في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأثيث للتحول الديمقراطي محمد عبد الرحمن في تصريح لراديو تمازج بقرار مجلس الأمن.
إذن كويس جدا إنه المجتمع الدولي متمثل في مجلس الأمن قدرت تلتفت على خطورة الوداع في فاشر وتصدر قرار بشانه. ده حاجة كويس جدا إحنا بندعم ونسني عليه، وأتمنى إنه يكون في آليات بتاعت ضمان تنفيذ القرار.
ودعا عبد الرحمن المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية لتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن أطراف الصراع في السودان لا تلتزم بأي قرارات أو قوانين دولية. كما دعا عبد الرحمن أطراف الحرب إلى مراعاة أوضاع المدنيين والالتزام بقرار مجلس الأمن. ويعد قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة خطوة مهمة لفك الحصار عن الفاشر وتحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور، ومع ذلك تبقى مسؤولية تنفيذ القرار على عاتق أطراف السودانية التي يجب عليها الالتزام بالحوار والوصول إلى حل سلمي للصراع. يواجه السودان خطر المجاعة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في البلاد، والتي ألقت بظلال قاتمة على القطاع الزراعي خاصة في مناطق المطرية، ومشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الري في العالم. أكد الصحفي والمهتم بالشأن الزراعي سمو البدوي في تصريح لراديو تمازج أن الحرب أثرت بشكل كبير على الوضع الزراعي، حيث تعاني معظم المناطق المطرية في وسط السودان وشمال كردفان من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
الحرب في السودان أثر تأثير كبير جدا على الوضع القطاع الزراعي، فنجد معظم المناطق المطرية مناطق الزراعة المطرية في السودان إذا كانت في وسط السودان أو في كردفان أو في غيرها لا يوجد فيها استقرار أو أمن مع عملية الصراع الموجود الآن على مستوى الأرض. فمناطق النيل الأزرق، سنار، مناطق القضاري فيها واحدة من المناطق الشمالية، ونهر النيل ممكن أقول من المناطق الآن فيها استقرار وفيها عملية ممكن بداية الزراعة وفيها عملية بتاعة دينت.
وأضاف البدوي أن مناطق النيل الأزرق والسنار والقضاري والشمالية ونهر النيل تتمتع باستقرار نسبي، ولكن المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع ومناطق النزاع تعاني من مشاكل أمنية ونقص في المدخلات الإنتاج والبذور، مما يهدد الإنتاجية بشكل كبير. يعد مشروع الجزيرة من أهم مصادر القمح في السودان، ولكن يواجه هذا العام أسوأ مواسم على الإطلاق بسبب الحرب، فقد تمكنت 9 أقسام زراعية فقط من حصاد محصول القمح، بينما لم تتمكن باقي الأقسام من ذلك بسبب الحرب التي شمرت معظم المناطق الزراعية. وتم حصاد هذا الموسم بطرق تقليدية لعدم توفير الآليات والوقود، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل كبير. وحذر حزب الأمة القومي في بيان صحفي تحصل راديو تمازج على نسخة منه بأن الوضع في الزراعة المطرية والمشاريع المروية ينذر بخطر المجاعة، مما يتطلب تدخل عاجل لمحاصرة هذه الكارثة. وأشار حزب الأمة إلى أن جملة أقسام مشروع الجزيرة حصدت 10% فقط من الآليات الزراعية، وأن 20% تمت بطريقة تقليدية، وأن 30% أتلفت بواسطة الماشية، وأن 40% انتهت نتيجة الإصابة بالجفاف وانعدام مياه الري. وطالب حزب الأمة القومي بتدبير عاجل لمنع المجاعة، تشمل السماح للمزارعين بالعودة إلى قراهم وتوفير حماية لهم وتمكينهم من العمل في مزارعهم، مناشدا المجتمع الدولي والإقليمي والمؤسسات الزراعية العالمية بتوفير المدخلات الإنتاج وتحضير جيد للموسم الزراعي وتوفير الوقود والآليات الزراعية، مناشدا طرفي الصراع بسحب كافة المظاهر العسكرية من القرى والمناطق الزراعية وإيقاف الحرب فيها وحتم التفلتات والتعديات على المواطنين. واجه السودان تحديات كبيرة لمنع المجاعة، مما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف بدءا بالحكومة والمجتمع المدني وصولا إلى المجتمع الدولي لضمان عودة الأمن والاستقرار وتوفير الظروف الملائمة للعمل الزراعي. وفي الخبر الأخير، شهدت منطقة الطويش الواقعة شرقي مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين تدفق كبير للنازحين الفارين من القتال الدائر في مدينة الفاشر. يواجه النازحون الذين وصلوا إلى منطقة الطويشة ظروفا إنسانية صعبة للقاية، حيث يعانون من نقص الغذاء والمأوى والأدوية. وتحدثت النازحة مناسك محمد عبد الله من مدينة الفاشر لراديو تمازج عن معاناتها قائلة: أصبت في مدينة الفاشر وقمت بإجراء عملية جراحية، ثم نزحت إلى مناطق متعددة داخل المدينة، وتابعت خرجت مع أسرتي في رحلة طويلة إلى مدينة الطويشة تحت التأثير جرحي في رحلة محفوفة بالمخاطر. وأضافت مناسك: نحن نعاني من ظروف إنسانية صعبة ونقص المال، لأننا خرجنا وتركنا والدي وشقيقاتي في مدينة الفاشر. من جانبه أكد النازح أبو بكر آدم عثمان من حي السلام في مدينة الفاشر لراديو تمازج معاناتهم الكبيرة عند خروجهم من مدينة الفاشر ثيرا على الأقدام، وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من استصحاب سوى متاع قليل لعدم توفير السيارات لنقلهم خارج المدينة. وقال: تعرضنا لمضايقات كبيرة في الطريق من قبل نقاط التفتيش قوات الدعم السريع حتى وصلنا إلى مدينة الطويشة. وتابع: وأثناء خروجنا كانت قوات الحركات المسلحة تقود الشباب للتجنيد الإجباري. وأضاف بابكر: وصلنا إلى مدينة الطويشة ولا نملك حتى الطعام الذي نأكله سوى من دعم شباب الطويشة الذين وفروا لنا بعض الطعام. وصفت النازحة عادلة إمام مصطفى لراديو تمازج الأيام العصيبة التي عاشتها داخل مدينة الفاشر أثناء الاشتباكات، وقالت: خرجت بصعوبة برفقة شقيقي المصاب بحثا عن منطقة آمنة عبر رحلة النزوح طويلة. وأضافت: خرجنا من دون أي نقود إلى مدينة الطويشة في رحلة محفوفة بالمعاناة. وأشارت إلى أن الشباب منطقة الطويشة قدموا لهم دعم داخل مراكز الإيواء من خلال توفير الطعام وبعض المساعدات الإنسانية.
ناشد المنظمات الأممية والمنظمات الطوعية إنه لو في أي خدمة تقدم، لأنه هنا في كمية من النازحين في المدارس وما فيش جهة معينة قاعدة تدعم ده، بس بمجهود الشباب الخاص له قاعدين يوصلوا للناس.
تناشد عدد المنظمات الإنسانية والمحلية والدولية بتقديم المساعدات العاجلة للنازحين في منطقة الطويشة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والدواء. مستمعينا الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.